هلم بنا
هلم بنا
هلم بنا نبحر
هلم بنا نبحر
نبحر بكم في مسارب النفس الإنسانية
لنسبر غورها
ونتنقل في لججها وخفاياها.
نبحر في بحر النفس مهتدين بالنور القرآني
ومسترشدين بالهدي النبوي المطهر
لنقف على كيفية التعامل معها
وتهذيب سلوكها وعوجاجها
وحمايتها من عواد الحياة.
هلم بنا
هلم بنا نبحر في فلك النفس والتربية
في سلسلة
كيف نربي أبناءنا
مع الدكتور
ميسر طاهر.
إن الفؤاد بلا حب يرويه كالروض أذبله شح الندى فيه إن الفؤاد بلا حب يرويه كالروض أذبله شح الندى فيه فكيف يهفو له طير الهناء ولا.
لماذا هذه السلسلة؟
إنها سلسلة تهدف إلى تمكين المربين من معرفة الأسس والطرائق والأساليب التي تعينهم على استدخال القيم والأخلاق وأنماط السلوك الجيدة في نفوس أبنائهم وبناتهم.
ذلك أن المربين كالزراع بحاجة ماسة لمعرفة الكثير عن خفايا النفس البشرية وكيفية التعامل معها وكيفية استدخال القيم والمعتقدات إليها وكيفية معالجة خللها إذا حدث وطرق وقايتها من الانحراف ومعرفة دور الدين في حمايتها من هذا الانحراف. فقد ثبت أن دور الدين يكون كبيرا جدا إذا كانت الشخصية التي تحمله فيها الحد الأدنى من السواء.
إن حرصنا على شعار رفع كفاءة المربين أمر فرضته الظروف التي نمر بها وفرضته الحقب التاريخية المديدة التي دفع العالم الإسلامي فيها ثمنا باهظا ولا يزال يدفعه بسبب عدم فاعليتنا الناتجة عن تفاعلنا الضعيف أو الخاطئ مع ديننا لوجود كثير من مظاهر عدم السواء في شخصيات من نربيهم.
ذلك أن زيادة مساحة الفهم والخبرة لدى المربين فيما يتعلق ببناء النفس البشرية هو الوسيلة المثلى لتقليل الفاقد من المال والجهد المبذولين في هذا الميدان،
وهو من ناحية ثانية الوسيلة المثلى لزيادة الفاعلية كي نحصل على أكبر عدد من الآمرين بالعدل الفاعلين المؤثرين بدل هذا الكم الكبير من نموذج الكلالة الذي يسيء لنفسه ولغيره. عندها فقط نستطيع أن نحقق الشهادة على هذا العالم، علنا نقلل من مآسيه ومآسينا.
علنا نقلل من مآسيه ومآسينا.
يجلوه من غل الحياة كما يجلو طهور الندى روضا فيحييه. فاغمر فؤادك من نور المحبة إن رمت السعادة في الدنيا ترويه. يحييه يجلوه من غل الحياة كما يجلو طهور الندى روضا فيحييه. يجلو طهور الندى روضا فيحييه.
الدكتور ميسر طاهر.
الدكتور ميسر طاهر أستاذ الصحة النفسية والعلاج النفسي بجامعة الملك عبد العزيز، وهو استشاري نفسي وأسري بمركز استشارة للتطوير الذاتي والنفسي بجدة،
إضافة إلى عمله كمستشار في العديد من الهيئات ومشاركته في الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة.
عمل لمدة تزيد عن 30 عاما في حقل التعليم العام والجامعي، إضافة إلى عمله كمستشار نفسي.
يعتبر واحدا من الخبراء القليلين في المنطقة العربية في مجال الاستشارات الأسرية وتربية الأبناء وعلاج المشكلات النفسية.
له العديد من المؤلفات إضافة إلى حضوره المتميز في الصحافة والإذاعة والقنوات الفضائية.
وتعتبر هذه السلسلة واحدة من سلاسل تهدف إلى تقديم خلاصة خبراته في ميدان تربية الأبناء.
كيف نربي أبناء؟
كيف نربي أبناء؟
كيف نربي أبناء؟ مؤسسة خالد باغانر للإنتاج والتوزيع تقدم
سلسلة
كيف نربي أبناءنا،
يصحبكم فيها الدكتور ميسر طاهر.
كيف نربي أبناءنا؟
كيف نربي أبناءنا؟
الشريط الأول التربية بالحب.
التربية بالحب. التربية
بالحب. يحييه يجلوه من غل الحياة كما يجلو طهور الندى روضا فيحييه. فاغمر فؤادك من نور المحبة إن رمت السعادة في الدنيا ترويه. يحييه يجلوه من غل الحياة كما يجلو طهور الندى روضا فيحييه. يجلو طهور الندى روضا فيحييه.
التربية بالحب
مع الدكتور
ميسر طاهر.
ميسر طاهر.
بات شائعا لدى الكثيرين منا أن ما نحمله من أفكار بشأن العلاقة مع أبنائنا ينبغي أن يحاكم ويوضع في الميزان، وهناك اتفاق على أنه ينبغي أن نعيد النظر في كثير من أشكال تربيتنا لأبنائنا، كما ينبغي أن نفكر جديا في الحصول على إجابة لسؤال مهم هو كيف ينبغي أن تكون هذه التربية. وسأنطلق في حديثي من قاعدة التربية بالحب، ولن أستمد القواعد الضابطة لهذه التربية من مصدر واحد، ولكنني سأحرص على أن أستمدها من مجالين اثنين. الأول هو نتاج البحث العلمي الذي استخدم العقل والتجربة، والمجال الثاني هو النصوص الشرعية. ذلك أن من يريد أن يصل إلى نتائج أكيدة عليه أن لا يغفل أيا من هذين المصدرين لاعتبارات كثيرة. أولها أن النفس البشرية هي من صنع الله تبارك أسماؤه، وهو أدرى بما يصلحها. والاعتبار الثاني أن العقل هو الأداة الرئيسية للتحليل ومعرفة السنن النفسية والكونية، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نص شرعي وبين نتيجة البحث العلمي الموضوعي على الإطلاق. صحيح أن القرآن ليس كتاب النفس ولا كتاب المجتمع ولا كتاب لغة ولا تاريخ، ولكنه كتاب وضع إطاراً عاماً لكل هذه العلوم وتطرق لتفصيلات محددة، وبخاصة فيما يتعلق بالنفس البشرية، وجاء النبي الكريم ليفصل في بعض هذه القضايا. ولن نجد اليوم لا أجمل ولا أروع من السير وفق قاعدة ربانية حددتها الآية الكريمة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وإذا كان النص الذي حمل لنا أمر الله بالتوحيد يشمل فعل أمر واحد، قل هو الله أحد، فإن النص الذي حمل الأمر بالسير في الأرض للنظر في كيفية الخلق جاء به ثلاثة أفعال أمر هي: قل، سيروا، فانظروا. ولم يكن في قول الله تباركت أسماؤه تحديداً للخلق، وإنما تركت الكلمة لتشمل كل أشكال الخلق من نبات وحيوان وبشر ومجرات وكواكب ومياه وصخور، وكذلك لتشمل كل ما له علاقة بالنفس البشرية. فاللغة من المخلوقات التي تحتاج أن نبحث كيفية خلقها وتطورها، سواء عند شعب ما أو عند الفرد الإنساني. ومن المخلوقات أيضا السلوك والذكاء والعواطف والانفعالات والمواهب والتذكر والنسيان والتواصل والتأثير والتأثر، وكذلك السواء النفسي والاضطراب والمرض النفسي والغيرة والبخل والكرم. نعم، نحن بحاجة لمعرفة خلق كل ما ذكر، وكذلك خلق الحياة وكيف يموت الموت. ذلك أن الموت له مهمة في الحياة الدنيا فقط، ولكنه في الآخرة ليس له وجود، لأن الموت سيموت، وإلا كيف يمكن أن يتحقق الخلود للمؤمنين في الجنة وللكافرين في النار؟ والسير في الأرض للبحث ليس ترفاً، ولكنه تحقيق لأمر الله سبحانه وتعالى، كي يتمكن الإنسان من تسخير هذا الكون وتحقيق أمر الله في ذلك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكي يتحقق التسخير بالفعل فلا بد من كشف سننه من خلال البحث في الآفاق والأنفس البشرية، والعودة لقراءة النصوص الشرعية شريطة أن يملك القارئ لها جملة من المهارات والأبجديات، منها الأبجدية النفسية التي تزداد اتساعاً ومرونة كلما أعملنا عقولنا وسرنا في هذا الكون مستخدمين ما وهبنا الله إياه من عقل وأدوات للحس، وهذا يعني الاستفادة من نتائج البحث التي يصل إليها غيرنا من ذوي الفطرة السليمة والعقول الراجحة. ويبقى سؤال مهم: أين يتقاطع عمل الباحث المسلم مع عمل الباحث غير المسلم؟ ويبدو أن التقاطع يكمن في نقطة إعمال العقل والتجري، في حين أنهما يختلفان في أن الباحث المسلم ينبغي أن يكون عمله في نور الوحي، وهو نور حرم الكافر نفسه منه، مما يعني أن نتائج عمل الباحث المسلم والباحث غير المسلم إذا اتبعا منهج البحث العلمي ينبغي أن تكون واحدة، مع وجود فرق مهم بينهما يوضح المثال التالي: لو أننا جلسنا في غرفة مظلمة تغطي أرضيتها سجادة ورمينا شيئاً ما على هذه السجادة وطلبنا من أحدهم إيجاده، أليس من المتوقع أن يعاني صعوبة في البحث عنه، وأن هذه المعاناة والصعوبة ستزداد كلما كان هذا الشيء دقيقاً وصغيراً؟ ولو أننا طلبنا من شخص آخر أن يجد الشيء نفسه ولكن بعد أن أضعنا له المصباح، فهل سيعاني الثاني مثل الأول أم أن معاناته ستكون أقل؟ لا شك على الإطلاق أن معاناة الثاني ستكون أقل، بمعنى أن الباحث المسلم ينبغي أن يبحث في سنن النفس البشرية بالمنهج نفسه الذي يبحث وفقه غير المسلم، مع التأكيد على أن يكون البحث في نور الوحي. نعم، إن الباحث المسلم يستخدم عقله وحواسه ويتبع المنهج ذاته الذي يتبعه غيره، ولكن بحثه يتم في النور وليس في الظلام. لذا فأنا لست بحاجة لأن يصاب ملايين البشر بالإيدز حتى أصل إلى قناعة بأن اللواط ضار، ولست بحاجة لإصابة الناس بتشمع الكبد للقول بأن الخمر ضار. بالمقابل، أنا لست بحاجة إلى رؤية الأضرار البالغة التي تصيب أبناء الأمة جراء التربية القاسية حتى أتأكد من أن الرحمة والحب مطلوبين في التربية. ومع ذلك فأنا مضطر في كثير من الأحيان لدراسة الواقع الذي أعيشه، وأبحث بأسلوب علمي حتى أثبت أن أسلوباً ما في التربية له نتائج ضارة، لا لأن النصوص الشرعية لم تلفت نظري إلى ذلك، وإنما لأن البشر غالباً ما يكون أسرى لما ألفوه من ناحية، ولأن الله عز وجل أكد على أهمية البحث في النفس البشرية باعتبار أن هذا البحث طريق لتبين الحق في آيات القرآن الكريم من ناحية ثانية، مصداقاً لقوله عز وجل:
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
لذا فهناك قواعد كثيرة حددها الوحي لي قد أنتبه إليها وقد لا أنتبه، وأحتاج لأدلة يسوقها البحث العلمي، سواء قمت أنا بهذا البحث كباحث مسلم أو قام به غيري ممن يلتزمون بقواعد البحث وفق المنهج العلمي، لأن سنن الله والكشف عنها ليس حكرا على صاحب دين دون غيره، فالله تباركت أسماؤه تكفل بجعلها في متناول الجميع.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
والآن يحق لنا أن نطرح السؤال المهم التالي: هل نستطيع أن نربي بالحب؟ وهو سؤال يترتب عليه جملة من الأسئلة أهمها: ما هو الحب؟ وكيف يولد في نفوس الناس؟ وما أنواعه؟ وما معيار الحب الحقيقي؟ وهل للحب لغة؟ ولنبدأ بتوضيح معنى الحب. نحن نعلم أن الناس جميعاً لديهم جملة من الحاجات العضوية، كالحاجة للطعام والشراب والنوم والراحة والحاجة الجنسية، ولديهم أيضاً جملة من الحاجات النفسية منها الحاجة إلى الحب، وكلا النوعين من الحاجات لا بد من إشباعها حتى يشعر الفرد منا بالتوازن، ذلك أن عدم إشباعها يجعلنا نحس بفقدان التوازن أو اختلاله. ولكن ما الفرق بين الحاجات العضوية والحاجات النفسية؟ الفرق في نقطة مهمة، أن عدم إشباع معظم الحاجات العضوية يؤدي إلى الموت، كما هو الحال في حالة عدم إشباع الحاجة للطعام والحاجة للماء والحاجة للنوم، مع ملاحظة مهمة أن مدة الحرمان تختلف باختلاف الحاجة وباختلاف الشخص، فقد يموت من يحرم من الماء بعد أسبوع، وقد يموت من يحرم من الطعام بعد شهر أو أسبوعين أو 10 أيام أو أقل من ذلك، ولكن من يحرم من النوم متى يمكن أن يموت؟ هذا أمر ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك فروقا كبيرة بين الناس فيه، وتختلف القضية من شخص إلى آخر. ولكن الحاجات النفسية ليست مثل الحاجات العضوية التي ذكرناها، فعدم إشباع الحاجات النفسية لا يؤدي إلى الموت، ولكنه يترك أثرا خطيرا على الشخصية، يبدو هذا الأثر في سلوك الفرد ومقدار سعادته كما يبدو أثناء تعامله مع غيره. الحب إذن عاطفة إنسانية تتمركز حول شخص أو شيء أو مكان أو فكرة، وتسمى هذه العاطفة باسم مركزها، فهي تارة عاطفة حب الوطن حين تتمركز حول الوطن، وتارة أخرى عاطفة الأمومة حين تتمركز عاطفة الأم حول طفلها، وهكذا.
كل ما فيه الحب فهو وحده الحياة، ولو كان صغيرا لا خطر له، ولو كان خسيسا لا قيمة له. كأن الحبيب يتخذ في وجودنا صورة معنوية من القلب، والقلب على صغره يخرج منه كل الدم ويعود إليه كل الدم.
والحب أيضا حاجة نفسية تحتاج إلى إشباع باستمرار، فكيف تتكون هذه العاطفة التي بتكوينها عند الأم تشبع الحاجة للحب عند الطفل؟ دعونا نتوقف عند حديث قدسي يوضح لنا ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
في هذا الحديث القدسي عدة قواعد هامة لا بد لنا من وقفة عندها. أولا، حب الله عز وجل لأداء عبده للفرائض. ثانيا، النوافل طريق لتقرب العبد إلى الله. ثالثا، تقرب العبد إلى الله بالنوافل مدعاة لحب الله للعبد. ومن نتائج حب الله للعبد أن العبد يملك عندئذ جملة من وسائل التمييز، فلا يرى ولا يسمع إلا ما يريده الله، ولا يمشي ولا يفعل إلا ما يرضي الله. وما يتمشى مع موضوعنا أن ما يقدمه العبد من أداء للنوافل هو الطريق لمحبة الله تبارك أسماءه. بمعنى آخر، إن حب الله وهو الغني عن العباد كان نتيجة لما يقوم به العبد من أداء للنوافل. ويمكن صياغة هذه القاعدة بالآتي: إن العطاء طريق الحب. نعم، إن العطاء طريق للحب، والعطاء يقدمه العبد والحب من الرب، مع أن الله تبارك وتعالى غني عن أداء كل العباد لفروضهم، ناهيكم عن نوافلهم، ولكنها قاعدة أراد الله وهو الأعلم أن يعلمنا إياها، وهي أن من يريد أن يكسب الحب فليبدأ هو بالعطاء، أي فليقدم العطاء، عطاء فوق المفروض عليه، عطاء يتعدى الواجب أداؤه لله. والنافلة هنا، وهي عمل فوق المفروض، كانت سبباً لحب الله للعبد. وفي موقع آخر يؤكد رب العالمين على لسان من اقتدروا على الحب الحقيقي أن عطاءهم لوجه الله
وليس ابتغاء مردود يحصلون عليه من الناس.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا عدنا لعلاقة الحب بين الأم وولدها لتبين لنا أن حب الأم لولدها يمثل النوع الأول من الحب، وهو الحب الحقيقي، الحب الذي لا تبغي الأم من ورائه مردود أو نتيجة، إنما هو حب مغروس في أصل خلقتها، إنه حب فطري جبلت عليه ولم تتعلمه. وإن كان هذا الحب قد يفسد بسبب التربية غير السليمة للأم فيتحول إلى ما يمكن تسميته بحب كشف الحساب، ذلك النوع من الحب الذي يتمركز حول من يقدمه وليس حول من يقدم له، وهو ما يمكن تسميته بالحب النرجسي. وترجع تسمية الحب النرجسي بهذا الاسم لأسطورة يونانية قديمة بطلها شاب نظر إلى صفحة ماء البحيرة وهو يهم بالشرب، فرأى صورة وجهه الجميل فعشق ذاته. فالحب النرجسي إذن هو حب أناني، حب للذات وليس للآخر، حب يعتمد على الأخذ فيحيل صاحبه إلى فرد ذو شخصية دوامية تبتلع ما يحيط بها تماماً مثل دوامة الماء التي تبتلع ما حولها. ألم يرى أحدنا صورة لدوامة الماء وقد أحاط بأطرافها الأخشاب والأوراق وأشياء مما تكون في البحر؟ ألا نرى أن هذه الأشياء الموجودة في محيط هذه الدوامة تبتلعها الدوامة وتقربها إلى مركزها؟ تماماً هي شخصية من كان لديه حب نرجسي، إنه يريد أن يبتلع كل ما حوله ليصب في ذاته. شخصية من هذا القبيل تحب غيرها نعم، ولكن طالما أن الغير يحقق لها ما تريد ويشبع حاجاتها ورغباتها ويعظمها ويبجلها ويعطيها، وحين يتوقف الآخر عن العطاء ولو كان توقفا بسيطا أو يقصر ولو قليلا يتوقف الحب مباشرة. إذن نحن أمام نوعين من الحب، الحب الحقيقي والحب النرجسي، أو ما سميناه الحب الأناني أو حب كشف الحساب، أسماء كثيرة ولكنها ذات معنى واحد. وكلا النوعين من الحب النرجسي والحقيقي فيهما عطاء، ولكن في الحب الحقيقي عطاء دائم مستمر هدفه مصلحة المحبوب تماما كما تفعل الأم مع طفلها، وفي الثاني أيضا عطاء ولكنه عطاء مشروط بجملة من الشروط، حب يتوقف فيه المحب عن العطاء بمجرد توقف المحبوب عن الرد، حب يدور حول ذات المحب وليس حول ذات المحبوب، حب يجعل المحب يصدر كشف الحساب للمحبوب فورا ودون تردد ويريه كم ضحى من أجله وكم أعطاه وكم حرم نفسه من النعيم من أجله، حب يظهر كشفا طويلا وقائمة كبيرة من العطايا كما يظهر كما كبيرا من الجحود من قبل المحبوب، حب يعتمد على إظهار المن في العطاء من المحب والجحود من المحبوب. ودعونا نقرأ الحديث التالي لنتعرف أكثر على هذين النوعين، وليتمكن كل منا من تحديد شكل الحب الذي يقدمه لمن يحب، ولنعرف هل حبنا لأبنائنا حب حقيقي أم نرجسي. سمع أبا هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنت، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. لن نطيل الوقوف عند هذا الحديث كثيرا، لأنه واضح وضوح الشمس، وأوضح ما فيه أن الأم الحقيقية وهي الصغرى رضيت أن يؤخذ ابنها منها طالما أنه سيبقى حيا سليما، وذلك من شدة حبها له وخوفها عليه ولو أدى ذلك الإبعاد إلى حزنها الشديد. لقد ضحت هذه وهي الصغرى بوجود ابنها معها في سبيل مصلحته الكامنة في بقائه على قيد الحياة، وهذا بالطبع ما تريده كله.
حب الأم في التسمية كالشجرة، تغرس من عود ضعيف ثم لا تزال بها الفصول وآثارها، ولا تزال تتمكن بجذورها وتمتد بفروعها حتى تكتمل شجرة بعد أن تفني عداد أوراقها ليالي وأياما.
ألا ترون معي أن الحب الحقيقي في أساسه عطاء، عطاء يصب في مصلحة المحبوب وليس في مصلحة المحب، والمحبوب هنا هو الطفل الصغير والمحب هي الأم. لذا ولأن الله عز وجل لا جزاء عنده للإحسان إلا الإحسان، ولا رد للعطاء إلا عطاء خيرا منه، لهذا جعل الجنة تحت أقدام الأمهات المعطيات الباذلات. لذلك حينما جاء جاهمة بن أبي جاهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أريد أن أغزو وقد جئت أستشيره، قال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت قدميها. وأظنكم توافقوني إذا قلت: ما كان الله عز وجل ليعطي الأم مثل هذه المكانة لو لم تكن تستحق ذلك. هذا عن الحب الحقيقي. أما الحب النرجسي فنرى مثلا جليا له في سلوك فرعون مع موسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال: كلا، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت
وأنت من الكافرين، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، قال فرعون: وما رب العالمين.
والملاحظ أن فرعون استخدم أسلوب حب كشف الحساب حين قال لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إن الحب الفرعوني حب نرجسي واضح المعالم، حب يعتمد على المن والأذى، وما أراد فرعون أن يقوله لموسى هو بالضبط ما يقوله الكثير من الآباء والأمهات لأبنائهم حين يتوقف الأبناء عن السير في أطراف الدوامة، أو حين يتوقفون عن عمل ما يريده منهم آباؤهم وأمهاتهم. عندها نسمع كلاما من قبيل: ألا تذكر ما فعلته لك؟ ألا تذكر أنني قد حرمت نفسي من كثير من المزايا في سبيل تأمين ما تريده؟ ألم أعطك من وقتي وعمري؟ يا حسرة على عمري وتربيتي لك، لو ربيت قطة لكانت خيرا منك. لعلنا قد امتلكنا الآن واحدا من معايير الحب الحقيقي، إنه حب يتعدى ذات المحب ليحرص على ذات المحبوب.
ليس بحب إلا ما عرفته ارتقاء نفسيا تعلو فيه الروح بين سماوين من البشرية، فتلوح منهما كالمصباح بين مرآتين، يكون واحدا وترى منه العين ثلاثة مصابيح، فكأن الحب هو تعدد الروح في نفسها وفي محبوبها.
ولنستمع معا لهذه الواقعة التي دونتها كتب السيرة، وهي قصة زيد بن حارثة الذي كان مع أمه في زيارة قومها، فأغارت خيل لبني القين ابن جسر في الجاهلية، فأخذوا المال والإبل وسبوا الذراري، يعني النساء والصبيان. وكان زيد وهو غلام صغير ابن 8 سنين ممن وقعوا في السباب، فجاءوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد 400 درهم،
فلما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة وهبته له، فتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة وهو ابن 8 سنين، وأعلم قريشاً بذلك، وقال واقفاً به بالحجر، أي حجر إسماعيل طبعاً، على ملأ من قريش: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. وحزن والد زيد لسبيه وفراقه له، وصار يبحث عنه حتى جاء وفد من الحجاج القادمين من مكة فدلوه عليه، وخرج أبوه حارثة وعمه كعب لفدائه. ولما وصلا مكة سألا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخلا عليه وخاطباه بلغة راقية جدا. وتعالوا نستمع لهذا الحوار الجميل. قالا: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون الأسير وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابن لنا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سندفع لك في الفداء ما تشاء. مديح صادق يفتح مغاليق القلوب، وهو مديح يحتاج إليه كل من يريد أن يفتح عقل إنسان آخر. تفكون الأسير وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، نعم إنها كلها صفات صادقة صحيحة دون مبالغة ودون نقصان. الخطوة الثانية: قد جئناك في ابن لنا عندك، نعم لقد حددوا الطلب وحددوا الهدف، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإننا سندفع لك في الفداء ما تشاء، المبلغ الذي تريده ندفعه لك، لكن أعد إلينا ولدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ انتبهوا جيدا إخواني أخواتي، انتبهوا، ومن هو؟ لم يقبل النبي الكلام باعتباره كلاما مسلما به، لقد اتبع أسلوبا يسميه القرآن التبين، ويسمى بالاصطلاح العلمي الحديث التثبت. من هو؟ صحيح أنا عندي غلام، عندي عبد، لكن هل هو ولدكم أم ولد أناس آخرين؟ من هو؟ أنا لا أدري. فقالوا: زيد بن حارثة. هنا تأكد النبي عليه السلام من ذلك، فالطفل الذي يعيش عنده اسمه زيد بن حارثة فعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ أي أليس لديكم حل غير هذا الحل؟ إلا أن تدفعوا المال وتأخذوا ولدكم؟ طبعا قالوا مستهجنين ومستغربين: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من يختارني. هنا تأكد النبي عليه السلام من ذلك، فالطفل الذي يعيش عنده اسمه زيد بن حارثة فعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ أي أليس لديكم حل غير هذا الحل؟ إلا أن تدفعوا المال وتأخذوا ولدكم؟ طبعا قالوا مستهجنين ومستغربين: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من يختارني أحدا. يعني الأمر يتهيأ لي في منتهى الوضوح، أنا أدعو زيد وأقول له: يا زيد، هؤلاء أهلك يريدونك، فإذا قال نعم أريد الذهاب مع أهلي فليذهب معكم، أما إذا قال أريد أن أبقى معك فأنا لن أفرط به. فقالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت، يعني نحن لا نتمنى حلا أجمل ولا أكثر عدلا من هذا، لأنه لم يتكلم في الفداء ولم يأتي على ذكر المال، وإنما كل الذي قاله: أنا سأدعو زيد، فإذا أراد أن يذهب معكم فهو لكم، وإن أراد أن يبقى معي فأنا لا أفرط به. فدعاه. ولننتبه مرة أخرى، في المرة الأولى تثبت من الأب والعم من هو ولده، أما في الموقف الثاني فيريد أن يتثبت منهم هل هم أهله وهل هذا أبوه وذاك عمه. فدعاه وقال له: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا؟ قال: هذا أبي. ومن هذا؟ قال: هذا عمي. والحديث يعلمنا أمرا مهما جدا، وهو أن لا نسلم بأقوال الناس، وإنما نتأكد قبل التسليم وتصديق ما نسمع، لا نقبل ما نسمع ونصدقه إلا إذا كان المتحدث موضع ثقتنا، أما إن كان غير ذلك فعلينا أن نتبين.
لقد تبين عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى من الأب والعم وتأكد أن لهما ولد مفقود هو زيد، والآن يتبين من زيد أن هذا أبوه وذاك عمه. الآن أيها الأحبة، أرجو أن تعدوا معي على أصابعكم الكلمات التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لغلام، انتبهوا، هو عبد عنده عاش معه ورآه وأطعمه وسقاه وآواه وألبسه وقدم له الكثير. قال لزيد: فأنا من قد علمت، فاخترني أو اخترهما. كم كلمة في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنها 7 كلمات فقط. لم يقل: أنا انكسر ظهري حتى استطعت أن أحضر لك كذا، أنا تعبت لكي أعطيك، أنا حرمت نفسي من النوم والراحة حتى أؤمن لك ما تريد، أنا وفرت المال لك وحرمت نفسي منه، أنا أقدمك على نفسي، أنا مرضت كثيرا من أجل راحتك وسلامتك، والله لو ربيت قطة أفضل منك. كشف حساب طويل طويل. كل الذي قاله: أنا من قد علمت فاخترني أو اخترهما، 7 كلمات فقط. هذه الكلمات 7 هي مقالة قصيرة جدا جدا جدا، ليس فيها أي إشارة إلى ما قدمه له، لا يوجد أي كلمة تشير إلى أن هناك كشوف حسابات. هذا الكلام مهم أيها الإخوة والأخوات، مهم جدا، لأنه يمثل مفتاح التربية بالحب. فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي فاخترني أو اخترهما. قال زيد: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا، ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. كيف استطاع هذا الرجل وهو لم يكن نبيا بعد أن يجعل من نفسه أحب عند هذا الطفل من الأب والعم والعشيرة؟ أليس هذا سؤالا مهما؟ أليس هذا مفتاح التربية التي كانت تمارس في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وتخرج على أساسها كبار الصحابة الذين لا تزال سيرتهم منارا للبشرية في حسن الخلق؟ أليس هذا سر ينبغي أن نكشفه ونتعرف على حيثياته؟ أليس هذا أمرا مهما نتعلمه بحيث نعرف كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أحب إلى هذا الطفل من الأبي والعم والعشيرة والأم والدنيا كلها؟
الحب الصحيح ليس له فوق، ولا يشبه من هذه الناحية إلا الإرادة الصحيحة، فليس لها وراء ولا يمين ولا شمال، وما هي إلا أن تمضي أمام أمام.
هذا هو السر، هذا هو السر الذي ينبغي أن يدور جهدنا التربوي حوله، وهذا هو السر الذي ينبغي أن يكشف، ثم بعد ذلك نبدأ بإحداث التغيير الحقيقي في حياتنا لكي نحب أولادنا ونشبع لديهم الحاجة للحب دون أن نقدم لهم كشوفات الحساب في كل لحظة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني يرثوني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفساهما، فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الإسلام ونزلت الآية:
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما.
ولو توقفنا عند هذه الواقعة لوجدنا أنها تنبض بالمشاعر والحب من كل أطرافها، فحب حارث الأب لابنه هو الدافع لحزنه على فراقه بسبب سبيه، وهو الدافع للبحث عنه، وهو الدافع لجمع المال لتقديمه فدية لمن هو عنده، وهو الدافع لتلطفه مع النبي في عبارات تشع احتراما ولطفا وودا،
ولنسمع له ويقول: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، إنها حقائق، حقائق بلا شك، لكنها قيلت بلغة تستعطف قلب رجل كبير القلب بطبعه. ويتابع الأب قوله للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون الأسير وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف. ولا يزال السياق كما هو محاولة لتلطيف قلب هو بطبعه لطيف رقيق، كل هذا توطئة لطلب غال في مهجة قلب أب جرحه سبي ولده. ولنستمع إليه ولنحاول تصور قسمات وجه حارث هذا الأب المكلوم وهو يقول: وقد جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سندفع لك في الفداء ما تشاء. إنها مشاعر حب صادق تفوح منه رائحة البذل والعطاء وبأي ثمن لاسترجاع ولده. إنها الوجه الأول للحب الأبوي الصادق بلا حدود. إنه يريد أن يعطي فقط لأنه يحب ولده، لا لأنه يتوقع من ولده ردا وهو طفل صغير ابن 8 سنين وغير قادر على الرد أساسا. والوجه الثاني للحب يتبدى في سلوكه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لم تبدو فيه مساومة أو مقايضة، ولم يطلب عليه السلام مالا، ولكنه اقترح سبيلا منح فيه لهذا الطفل كل الحرية في اختيار ما يشاء، اختيار الأب والعم والعشيرة والأهل أو اختياره هو عليه السلام. ولن يجد أي فرد منا أدنى صعوبة في معرفة حجم الحب الحقيقي الصادق الذي كان قد تلقاه زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما نسمعه يقول لأبيه وعمه عندما خيره رسول الله عليه السلام وقال له: فاخترني أو اختارهما. رد زيد بلا تردد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. وكأنه يريد أن يقول: ومكان الأهل والعشيرة. نعم، لقد رجحت كفته عليه السلام في نفس هذا الطفل وثقلت، حتى لم يستطع حب الأب الفطري ولا حب الأهل والعشيرة مجتمعين أن يوازنوا هذا الحب الذي نبع من قلب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان حبا لف زيدا وغمره وجعله يلتصق بالرسول المعطي المعطي بلا حدود. وتحرك هذه الإجابة من زيد حب الأب الخائف على ابنه من العبودية التي يتوهمها فيقول: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ نعم، إنه يفضلها على كل الدنيا إذا كانت في كنف رجل محب كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأى منه كما يقول شيئا جعله لا يختار عليه أحدا، لقد رأى وسمع وأحس وتذوق ونام واستيقظ في روضة قلب لم يعرف طوال حياته الكر ولا الضغينة ولا الحقد ولا الغيرة ولا السوء لأحد. لقد رأى زيد ما رأاه أبو بكر والصحابة من قبله الذين كانوا يكثرون من قولهم له عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي يا رسول الله. لقد رأى زيد الطفل ما رأاه أبو بكر الرجل الكبير الناضج. لقد رأى كل منهما حبا نقيا صادقا واضحا يحسه الكبير والصغير. إنه حب يطوق الصغير والكبير، حب لا يحتاج من يراه ويحس به لترجمان يوضح له، حب تنطق به قسمات الوجه ونبرات الصوت ودفء اليد وتهليلة الوجه وجرعة الماء تقدمها اليد المحبة ساعة العطش، ولقمة يقسمها المحب مع من يحب لتملأ معدتين وربما فضل الآخر على نفسه، ودثار يغطي به من يحب في ليل بارد، ووقفة صادقة ساعة المحنة، وعقل يشارك في حل معضلة من يحب، وربما دمعة تترجم حب المحب. هذا الحب من رسول الله عليه السلام لمسه أبو بكر ولمسه زيد ولمسه كل من عاش معه من زوجاته وأصحابه والناس أجمعين. هذا الحب الذي هو في أساسه عطاء بعث الطمأنينة في نفس كل من وصلت إليه رائحته، فأشبعت لديه حاجة من أهم الحاجات النفسية عند البشر، إنها الحاجة إلى الحب. نعم، لم تر البشرية من أبنائها من له قلب فاض بالحب لكل الناس مثل قلبه عليه السلام. فهل نستطيع أن نقول إن ما يستطيع الحب أن يصنعه لا يمكن للكراهية أن تصنع شيئا منه؟
هل الحب إلا روحانية ترجع بنا إلى ما وراء أنفسنا لتضيف بعض المجهول إلى وجودنا وتزيد لنا في نعيم الدنيا وآلامها ما لا يزيده شيء آخر غير الحب؟
ولإكمال هذه الصورة دعونا نقف عند واقعة تحدثنا عنها السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، حيث كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن تلك الجلسة كانت جلسة ذكريات وشجون. قالت فيها للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي علي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفد إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلت، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عليك يوم أشد من يوم أحد؟ سؤال تطرحه السيدة عائشة. يوم أحد تعرفونه؟ وتعرفون ماذا حدث فيه؟ إنه يوم كان من نتائجه خسارة لعدد من خيرة الرجال، على رأسهم حمزة عم النبي عليه السلام الذي أكلت هند كبده، إضافة إلى إصابة النبي الكريم نفسه في رأسه، كسر في أسنانه، ويومها كلنا نعرف أنه قد أشيع أنه قد قتل، ولهذا نزلت الآية الكريمة:
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
ونظرا للنتائج السيئة جدا لهذه الغزوة، تصورت السيدة عائشة أن لا يكون قد مر على الرسول الكريم عليه السلام يوم أسوأ من هذا اليوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد لقيت من قومك، لقد لقيت من قومي، يعني كأنه يريد أن يقول: نعم، لقيت ما هو أشد من يوم أحد. إذن أحد ليست هي أبشع يوم، بل هناك ما هو أسوأ منه. وكان أشد ما لقيته، هذا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أشد ما لقيته يوم العقبة، حيث عرضت نفسي على ابن عبدي يالي فلم يجبني إلى ما أردت، يعني أنه قد عرض عليه الإسلام ولكنه رفض الإسلام، ولم يتوقف الأمر عند حد رفض الإسلام، وإنما تعداه إلى حد دفع الصبيان إلى شتمه وضربه، مما أدى إلى إدماء قدميه. تخيلوا معي يا أخواني أخواتي أن طبيبا جاء إلى شخص مصاب بمرض ومعه الدواء الشافي، ويقابله هذا المريض الذي يشرف على الهلاك بالطرد والشتم، كيف يكون موقف هذا الطبيب؟ تخيلوا الوضع، وليتصور كل منا نفسه مكان حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاء للناس بالشفاء من أمراضهم الاجتماعية والنفسية والفكرية، والناس يطردونه ويلفظونه ولا يريدون ملاقاته أو الاستماع إليه ولا حتى جلوس معه ولا قبوله. ما الذي سيصيب أحدنا لو كان في مثل هذا الموقف؟ أغلب الظن أننا سنكون في حالة من الضيق الشديد، والأغلب أن ندعو على من لفظنا، والأغلب أننا سنتمنى لهم كل الشر على فعلتهم تلك. لقد أصاب الضيق النبي إلى حد أنه من شدة ضيقه مشى مسافة 60 كيلومتر هائما على وجهه لا يدري أين هو، ولم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب أو قرن المنازل كما يسمونه. وقرن المنازل هذا مكان يقع على الطريق بين مكة والطائف، وفي الوقت الحاضر يطلق عليه اسم السيل الكبير، ويستغرق الوصول إليه 2 بلياليهم. إنسان يمشي من كثرة الهم لا يدري أين يمشي لمدة 2 متصلين، أي حجم من الهم هذا؟ كيف استفاق؟ كيف استفاق من سرحانه هذا؟ كيف استيقظ من هذا السرحان ومن التفكير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بغمامة تظلني. غيمة؟ غيمة في السماء، وماذا تصنع الغيمة؟ تصنع ظلا. والإنسان حين ينتقل من الشمس إلى الظل يتنبه بصره، حيث ينتقل من إضاءة شديدة إلى إضاءة أقل فيتنبه البصر. والغيمة أيضا تصنع تحتها هواء بارد نتيجة وجود الظل، ومن هواء حار يلفح الوجه إلى هواء أبرد قليلا فيتنبه الجلد. إذن الذي حدث أن بصره الكريم عليه الصلاة والسلام قد تنبه، وجلده تنبه، وهذين التنبيهين جعلاه يخرج من حالة السرحان التي كان فيها، ويرفع رأسه إلى السماء ليرى جبريل عليه السلام ويسمعه وهو يقول له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، تريد أن أطبق جبلي مكة أبو قبيس والجبل اللي يطلق عليه الآن اسم جبل الشامية ويموت تحته كما فعل سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام حين قال: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لقد قال ملك الجبال له: هل تريد هذا؟ قال: لا. قال: لا، إني أطمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. نوح يقول بعد 950 سنة من الدعوة لقومه سرا وعددا وليلا ونهارا عندما لم يجد منهم أمل:
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولكن وبعد أن قال نوح عليه السلام ما قاله، هل تراه راض عن ذلك؟ هل تراه راض عن دعوته على قومه؟ لمعرفة الجواب دعونا نقرأ هذا الحديث المسمى حديث الشفاعة، وهو حديث طويل ورد في صحيح مسلم والبخاري. سنتوقف فقط عند جزء منه، هو موضع الشاهد فيما نتحدث عنه. عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بماذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربي، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وللحديث طبعا تتمة طويلة. في هذا الحديث يعلن نوح عليه السلام الندم بسبب دعائه على قومه، مع أن له العذر بمقاييس كل البشر. فمن الذي يحتمل تبليغ الناس 950 سنة دون أن يمل أو يشعر بالضيق من قوم لم يترك وسيلة لدعوتهم، ومع ذلك يقابلون كل الخير الذي يقدمه لهم بالأذى؟ من يحتمل ذلك إلا نوح عليه السلام؟ ومع أن ما فعله لا يحتمل أي من البشر جزءا منه، إلا أنه شعر بالضيق لأنه دعا على قومه. إنهم أنبياء الله وأحباؤه، يحتملون ما لا يحتمله البشر، ومع ذلك وصل نوح إلى حد من الضيق دعا بعدها على قومه. ولكن لكل خلق صفوة، وصفوة البشر هم الأنبياء، وصفوة الأنبياء هم الأنبياء أولي العزم، وصفوة الأنبياء أولي العزم هو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولقد برهن في كل مواقفه أنه صفوة الصفوة وخير الخلق كلهم. اللهم اهدي قومي، اللهم اهدي قومي، اللهم اهدي قومي، فإنهم لا يعلمون. سلوك يخالف ما اعتاد عليه البشر في لحظات الضعف، حيث لا يجدون إلا ألسنتهم تصرف حنقهم وغيظهم وضيقهم. في أحلك لحظات الضعف يلهج لسانه بالدعاء لقومه بدل الدعاء عليه. فهل ندعو لأولادنا في لحظات ضيقنا منهم، أم ندعو عليهم؟ وهذا معيار آخر من معايير الحب الحقيقي. نعم، إنها نفس امتلأت بالحب حتى فاض منها، نفس ارتقت في معارج الكمال إلى الحد الذي لم تعد راغبة إلا بإعطاء الحب، نفس لا تتحكم فيها المواقف ولكنها هي التي تتحكم بالمواقف. إنه الحب يبدو من نفسه عليه السلام في أحلك لحظات الضعف تماما كما يبدو وهو في أشد لحظات القوة. نعم، إنه الحب والعطاء يبدو في أحلك لحظات الضعف تماما كما يبدو وهو في أشد لحظات القوة. هذه قاعدة ميزت نبي الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فما الذي نفعله نحن مع أبنائنا؟ ومن يريد أن يتثبت من هذه القاعدة فليستمع إليه وهو يخاطب صناديد قريش بعد أن امتلك القوة وكون الدولة ودخل مكة فاتحا ليجمعهم ويسألهم سؤالا في غاية الأهمية يخفي وراءه الكثير: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وكأنه يريد أن يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم يا من طردتموني من مكة؟ ما تظنون أني فاعل بكم يا من تآمرتم على قتلي؟ ما تظنون أني فاعل بكم يا من حبستموني في الشعب؟ ما تظنون أني فاعل بكم يا من أكلتم كبد عمي حمزة؟ ما تظنون أني فاعل بكم يا من قتلتم وشردتم وذبحتم واستوليتم على أملاكنا؟ أسئلة يوجهها لهم وهم في قمة الضعف وهو في قمة القوة، ويكون جوابهم: أخ كريم وابن أخ كريم. جواب يحمل في طياته الهوان والاستعطاف، ومع ذلك وهو في قمة قوته وهم في أدنى درجات الضعف حافظ لهم ماء وجوههم وعاملهم بالحب نفسه الذي عاملهم به حين كان ضعيفا لا يملك الدولة ولا التأييد وكانوا هم الأقوياء، ويطلق سراحهم بقوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل تغير موقف النبي الذي يريد الخير للناس؟ وهل تبدل عطاؤه بسبب القوة التي امتلكها؟ لا، لم يتبدل، لأن حبه كان طوال حياته حبا حقيقيا يرتكز على العطاء وأساسه العطاء. وقبل أن نختم الحديث دعونا نقف عند قضية هامة تمثل الميزان الذي يعيننا على الحكم على حبنا لغيرنا، ويمثل المعيار الذي يمكننا من معرفة حبنا لأولادنا ولكل من نشعر بالحب نحوهم. هل هو حب حقيقي أم نرجسي؟ نحن جميعا متفقون على أن الله عز وجل قادر على خلق النفوس البشرية بلا جحود، بلا جحود. ولكن لما كان الجحود من صفات البشر؟ ولما زرع الله عز وجل هذه الصفة في النفوس؟ لا شك أن لله في ذلك حكمة، قد نعرفها وقد نجهلها، ولا حرج إذا اجتهدنا لمعرفتها حتى لو أخطأنا. إن صفة الجحود ربما كانت بمثابة اختبار لكل منا حتى يمحص الله عز وجل حبنا للخير والعطاء الذي نقدمه. هل هو عطاء في أساس لله من منطلق إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أم أنه عطاء نتوقع من ورائه مدح الناس وثناؤهم؟ إذا كان العطاء لوجه الله، أي إذا كان الحب حقيقيا وجحد الناس هذا العطاء فلن يتوقف المحب المعطي عن العطاء، لأنه يتوقع الرد من رب العالمين وليس من الناس. أما إذا توقف العطاء لأن الإبن أو الأخ أو الجار أو الناس لم يشكروا لنا صنيعنا ولم يكافئونا وتوقفوا عن الثناء، فالحب لم يكن حقيقيا ولم يكن لوجه الله، حتى لو ادعينا وأقسمنا أن عطاءنا كان لوجه الله. لأن من يعطي مبتغيا الأجر فالله وحده الذي يعطي الأجر، وعليه فالقاعدة سهلة مريحة، وكأن الله يريد أن يعلمنا الآتي: أيها الإنسان، أبا كنت أم أما أو أخا أو أختا أو أيا كان موقعك، إذا كان عملك لله فلا تحزن إذا جحدك من أحسنت إليه، وإذا كانت نيتك خالصة لله فلا تتوقف عن فعل الخير إذا جحدك الناس أو لم يشكروك أو لم يعترفوا لك بفضل، وإن كان حق الفرد على أخيه أن يشكره إذا صنع له معروفا، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله كما ورد في الحديث. إن من حق الجميع على أولادهم أن يبروهم، أي أن يردوا جميلهم وصنيعهم وإحسانهم بإحسان، وإن لم يفعل الأبناء فقد خسروا خسرانا كبيرا. ولكن لا ينبغي التوقف عن الإحسان إليهم إذا أساءوا وأخطأوا إن كنا نحبهم حبا حقيقيا. وإذا توقفنا عن الإحسان إليهم إن لم يمدحونا ويثنوا علينا وانشغلوا قليلا عنا، فلنعلم أن حبنا لهم مخلوط بحبنا لأنفسنا، وكأن لسان الحال يقول للولد: أنا أحبك طالما أنك تعطيني مقابل هذا الحب ثناء ومديحا وعطاء مقابلا، وسأتوقف عن هذا العطاء إذا توقفت أنت. وفي هذا قدر كبير من الحب النرجسي، أي الحب للنفس، إن الأمر ينطبق على علاقة الوالد بولده والأم بأبنائها والأخوة ببعضهم، بل وعلى علاقة البشر جميعا ببعضهم. فمن أراد أن يختبر حبه للآخرين فليرى هل يستمر في العطاء إن جحدوه أم يتوقف. لقد عرفنا الآن أيها الأحبة أنواع الحب وأهمية الحب ومعيار الحب، ويبقى شيء واحد لا بد من معرفته وهو لغة الحب. فهل للحب لغة فعلا؟ هذا ما سنتحدث عنه في الشريط القادم بإذن الله. السلام.
إن الفؤاد بلا حب يرويه كالروض أذبله شح الندى فيه، إن الفؤاد بلا حب يرويه كالروض أذبله شح الندى فيه، فكيف يهفو له طير الهناء ولا أنداء فيه ولا ورد يسليه، فكيف يهفو له طير الهناء ولا أنداء فيه ولا ورد يسليه، يتيه في غربة الأيام تبعده مصارف الدهر أزمانا وتدنيه.
كانت هذه رحلتنا الأولى معه،
ولم يزل لدينا الكثير.
نعم، لم يزل لدينا الكثير.
نلتقي على خير في رحلتنا القادمة،
وفي أمان الله. الحب في عمق ديجور الظلام سنا كنور بدر الدجى يزهو بعاليه، أسمى مشاعر قلب المرء أطهرها أنقى وأصفى المعاني رفرفت فيه. الحب
مع تحيات مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع بجدة، هاتف رقم 6439054، فاكس 6439258.
كيف نربي أبناءنا؟
الإشراف الفني والإخراج محمد بن أحمد باحسن، جدة، رقم الهاتف 6748089.
رويه يحييه يجلوه من غل الحياة كما يجلو طهور الندى روضا فيحييه، يجلو طهور الندى روضا فيحييه.
Oh.
حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.